الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة بأفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان
الروح والريحان وملائك الرحمن.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الجملة التي سمعتموها من كلام الماتم رحمه الله هي في إثبات عذاب القبر ونعيمه، وعذاب القبر ونعيمه هو عذاب البرزخ ونعيمه، وهو من مراحل الإيمان باليوم الآخر. قال الله جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وسمي ما يكون في القبر برزخا لأنه بين دارين، دار الدنيا والدار الآخرة الباقية الخالدة. وأضيف العذاب والنعيم إلى القبر على جهة التغليب، لأن أكثر الخلق يقبرون، أكثر الخلق يقبرون أي يدفنون، وإن كان هناك من الخلق من لا يقبر كمن تأكله النار أو يطير في الهواء أو تأكله السباع والحيتان، ولكن هذا على جهة القلة والندرة، والقاعدة أن النادر لا حكم له. فأضيف العذاب والنعيم إلى القبر لأن أكثر الناس يقبرون، ومن لم يقبر فإن العذاب والنعيم واقع عليهما بحسب حاله. فمن أكله حوت أو احترق حرقته النار أو طار في الهواء أو غير ذلك، لا بد أنه يمر على البرزخ فيكون في حال النعيم أو حال العذاب. والدور ثلاثة: دار الدنيا والعذاب والنعيم على البدن، كان عدما ثم نطفة ثم نشأ إلى أن ينتهي، وقد يصيب الروح من ذلك بقدره كالفرح والسرور والغم والأقدار. ودار البرزخ والعذاب والنعيم على الروح، وقد يصيب البدن من ذلك نصيبه. والدار الآخرة وهي أكمل الدور، فالعذاب والنعيم على الروح والبدن جميعا، على الروح وعلى البدن جميعا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم من عذاب القبر ما أرى. لكنه خشي عليه الصلاة والسلام أن لا يتدافن الناس، أن لا يدفن موتاهم فتجيف الأرض من أجسادهم. وعذاب القبر ونعيمه قد ورد في القرآن وفي السنة الصحيحة، ودل عليه الإجماع، ودل عليه النظر الصحيح. فأما الكتاب فمما سمعتم مما ذكره الشيخ في قول الله جل وعلا عن آل فرعون كما في سورة غافر، وتسمى بسورة ماذا؟ المؤمن، نسبة إلى مؤمن آل فرعون الذي محض قومه النصيحة: ويا قومي ويا قومي. قال الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرض، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومعلوم أن الغدو والعشية في الدنيا، أن الغدو والعشية في الدنيا أي بالنسبة لنا، فهم الآن في برازخهم وفي قبورهم يعذبون ويعرضون على النار، ويوم القيامة يكون أشد من عذاب البرزخ. ومما يدل على ذلك أيضا مما ذكره الشيخ في قول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومعلوم أن المعيشة الضنكا هي فين؟ ها؟ في الدنيا، أي قبل فناء الدنيا. ومعلوم أنهم في القبور هم في حكم الدنيا من حيث الأرض، وهم في حكم البرزخ من حيث انقطاع الروح عن الدنيا. ولهذا قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن العذاب هذا الذي هو فيه ضنك وشدة هو قبل الآخرة، فيعني هذا أنه في القبر. ولهذا استدل عليها بدليل عقلي، قال: ونرى اليهود والنصارى والمشركين أنهم في حياة كريمة وفي رغد عيش وسعة من الرزق، فدل على أن هذه المعيشة الضنكة أين تلحقهم؟ في برزخهم وقبورهم قبل يوم القيامة. ولهذا قال الله جل وعلا في الكفار: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. عذابا دون ذلك أي دون يوم القيامة. وإن من الظالمين من الكفار والمشركين من لم يعذب في الدنيا، مات ميتة الفراش، دل على أن العذاب الذي هو دون ذلك هو عذاب القبر وعذاب البرزخ. ودل أيضا على ذلك، على العذاب، قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم تجزون، يعني الآن تجزون عذاب الهوان. لماذا؟ لاستكبارهم بالآيات وعدم خضوعهم بها، وهذا عند الاحتضار، وهذا صريح في إثبات عذاب القبر الذي يبدأ من حين خروج الروح من الجسد، بل قبل خروجها من الجسد. قد يقول قائل: هذه الأدلة التي ذكرتها أدلة على عذاب القبر، إيه الأدلة على نعيمه؟ تقول: جاءت أيضا في القرآن في سورة إبراهيم في قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فتثبيت المؤمنين في هذا السؤال والامتحان يوم يمتحنون في قبورهم يثبتهم الله عز وجل. ولهذا لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام مرارا يدفن من يدفن من أصحابه يقول: سلوا لأخيكم التثبيت، بعدما يهراق التراب عليه، سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. الآن يسأل دل على أن السؤال مجرد ما يوضع عليه التراب. ولهذا جاء في الحديث أنه يسأل من الملكين، وإنه يقعد ويسمع قرع نعال المشيعين قد رجعوا إلى أهليه. أن السؤال من مجرد ما ينتهى يفرغ من دفنه يبدأ السؤال. والأحاديث النبوية في هذا متواترة في إثبات عذاب القبر ونعيمه، متواترة، بلغت كثرة وتواترا لا مناص لردها. فقد أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، ومر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ومر على قبور المشركين فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور لتشتعل على أهلها نارا. وهذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وإن من أوعب الأحاديث التي جاءت في إثبات عذاب القبر وتفصيله حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، الذي رواه بعض أهل السنن وأحمد والحاكم وابن حبان وصححه. قال البراء: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة إلى بقيع الغرقد، فبلغنا القبر ولما يلحد له، أي بدأ في حفره لكن لم يفرغ من لحده، والسنة أن يلحد الناس في قبورهم لحدا، فإذا حفروا حفرة طولية أخذوا ذات اليمين لحدا فيكون مثل الصندوق على الميت، أشبه بحرف L باللغة الإنجليزية. قال فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، والنبي صلى الله عليه وسلم معه عود ينكت به الأرض. ما وجه أنهم جلسوا حوله كأن على رؤوسهم الطير؟ لما أنت أي نعم لما إلى أنك مشغول بالجوال الله يعينك. لما يا أخواني كأن على رؤوسهم الطير؟ نبي اللي عند الجدران جزاهم الله خير. نعم طيب، فقط هذا لأمرين: إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الصحابة معه في مسجدهم أو في قبرهم، وإشفاقا من ذلك المآل، لأن القبر دار وكل الناس تسكنه، كما أن الموت كأس وكل الناس تشربه. فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن، بينا صنفين من الناس من الخلق لا ثالث لهما. قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوطها، فجلسوا عند رأسه مد بصره، ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. من هؤلاء الملائكة؟ ملائكة الرحمة الذين هم أعوان ملك الموت، المنوه عليهم عنهم بقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وملك الموت هو الذي يتولى قبض الروح، كما قال الله جل وعلا في آية ألف لام ميم تنزيل السجدة: قل يتوفاكم عزرائيل، لا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. طيب، في قول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الأجل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أضاف التوفي لنفسه لأن الله هو الآمر وهو القاضي وهو الحاكم بموت فلان، فلهذا إضافة التوفي إلى كل بحسبه، إلى الله بأنه الآمر والقاضي، وإلى ملك الموت لأنه الذي يقبض الروح، وإلى الملائكة والرسل لأنهم يتولون هذا القبض فيضعونها حيث أراد الله عز وجل، إما من الكرامة إن كان مؤمنا أو من حال الندامة والخسارة إن كان غير ذلك. فيقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجوا إلى رحمة من الله ورضوان. فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. كيف خروج قطرة الماء من فم الركية أو القربة أو المطارة؟ بصعوبة أو بسهولة؟ بسهولة. كذلكم خروج روح العبد المؤمن، وهذا من نعيمها، فإذا خرجت أخذها ملك الموت فلم تدعها الملائكة في يده طرفة عين، فتضعها في ذلك الكفن وذلك الحنوط الذي هو من كفن يحط للجنة، وهذا نعيم آخر. ثم يرتفع بها إلى السماء وتخرج منها أطيب ريح مسك وجدت على ظهر الأرض، وهذا نعيم ثالث. فتقول الملائكة: ملائكة السماء، من هذه الروح الطيبة؟ فيقال: روح فلان ابن فلان، إشهارا له ومدحة له بأحب أسمائه التي يسمى بها في الدنيا، وهذا نعيم رابع. حتى يرتفع بها إلى السماء الدنيا فتستفتح لها، فتفتح لها الأبواب، أبواب السماء، فتشيعها من كل سماء مقربوها ومن سماء إلى سماء إلى أن تبلغ الجبار جل وعلا وهو في علوه مستو على عرشه، وهي في كرامة أشد من زفة العروس في الدنيا، وهذا نعيم لهذه الروح، وهذا من تثبيت الله جل وعلا للمؤمن حتى يبلغ بها إلى السماء الدنيا، فيقول الله جل وعلا: أعيد روح عبدي في جسده فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. جسده عندئذ يكون قد غسل وكفن وصلي عليه وشيع إلى أين؟ إلى مثواه الأخير خطأ، وهذا خطأ شائع أن يقال شيع فلان إلى مثواه الأخير، وهذا حقيقة قول منكر البعث. أما المثوى الأخير فجنة عرضها السماوات والأرض أو نار تلظى، وإنما هذا المثوى برزخ بينهما، بين الجنة بين الدنيا والآخرة، يشيع إلى قبره فيدفن، فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيقعدانه، وإنه ليسمع قرع نعال مشيعيه قد رجعوا إلى أهليهم. وافطن يا أيها المؤمن، يا أيها العاقل، يا أيها الكيس، سيتبعك ثلاثة: أهلك وأحبابك وأقاربك، ويتبعك مالك ويتبعك عملك، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله، فأما أولاده فيتفرقون، وربما زوجته تنكح من بعده، ويرجع أهله وأقاربه وأحبابه إلى ما هم فيه من دنياهم، يبكون ساعات ويسلون بقية حياتهم. ويرجع ماله فيتقاسمه ورثته، ويبقى ضجيعه في قبره من عمله. فأحسن لك الضجيع والمرافق، والحديث في الصحيحين. فيأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه أربعة أسئلة، ثلاثة أصلية والرابع تابع لأحدها: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ والسؤال الرابع التابع للأخير: وما يدريك؟ في رواية لأبي داود: وما علمك؟ فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل: وما يدريك؟ هل رأيته؟ يقول: قرأت كتاب الله فعرفته. وهذا أوان تثبيت الله للمؤمن، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني في البرزخ، وفي الآخرة يوم السؤال الآخر. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها وطيبها، ويفتح له باب صغير إلى النار، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به منزلا من الجنة. إذن هو نزل، فيزداد فرحه وسروره أن نجي من النار. ويأتيه شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بخير. فيقول: أبشر أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. هذا ضجيع في قبره يا أيها الفضلاء، أنا عملك الصالح. فيفسح له في قبره، مد بصره ويقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، ليخبرهم بماذا؟ بما أصابه من السرور والحبور. فيقال له: نم نومة العروس، لأن أهنأ ليلة للإنسان في دنياه ليلة عرسه، وهذا من باب التشبيه المقارب وليس المطابق، فحال المؤمن في قبره أعظم من حال العريس ليلة عرسه، نسأل الله العظيم من فضله. وهذا يا أخواني حال من قبره ماذا؟ روضة من رياض الجنة، نسأل الله أن نكون وإياكم من هؤلاء. قال: وأما العبد الفاجر أو الكافر، هذا بين الصنف الثاني، فإنه إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم كفن من كفن النار وحنوط من حنوطها، فجلسوا عند رأسه مد بصره، ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق روحه في جسده خوفا من ذلك المآل ومن ذلك المخرج، فينتزعها ملك الموت انتزاعا من ذلك الجسد كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. ما هو السفود؟ ها؟ نعم، السفود يشبه، السفود في الحقيقة هو عود الشواء الذي جعل له شعب من حديد يجود اللحم حتى ما يفتر وسطها، ويشبه السفود من أشجار البوادي شجر يسمى بالقتاد، يسمونها الناس الكتاد، تعرفونه؟ شجر عود الشوك من جميع جهاته. إذا لففت على هذا صوفا كيف ينتزع؟ بسهولة ولا بصعوبة؟ بصعوبة. إذا بللت الصوف بالماء والصوف إذا شم الرطوبة انتشر، كان بشدة من صعوبة انتزاع الصوف المبلول من هذا السفود. كذلكم، والتشبيه أيضا مقارب لا مطابق، انتزاع روح العبد الفاجر أو الكافر من جسده، وهذا عذابها. فإذا انتزعها لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين، فتضعها في ذلك المسوح وذلك الكفن الذي هو من النار، وهذا عذاب آخر. ويخرج منها كأنتن ريح وجدت على ظهر الأرض، يتأذى منها أهل الأرض، ثم تشيع فلا يمر بها على ملأ من السماء، أي قبل أن تبلغ السماء الدنيا، لأن السماء مليئة بالملائكة، إلا قالوا: من هذه الروح الخبيثة؟ فيقال: روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي يسمى بها في الدنيا، حتى يبلغ بها إلى أبواب السماء الدنيا فيستفتح لها فلا تفتح لها أبواب السماء. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل من سورة الأعراف: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقها غواش وكذلك نجزي الظالمين. نعوذ بالله من هذا الحال وذلك المآل. طيب، إذا لم تفتح لهذه الروح أبواب السماء ماذا يفعل بها؟ قال عليه الصلاة والسلام: فتطرح تلك الروح من السماء إلى الأرض طرحا. وقرأ صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل من سورة الحج: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فيؤتى فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان، هذان الملكان هما اللذان يسمي بمنكر ونكير، ملكان مهيبان مهيلان عظيمان، يطآن الأرض بأنيابهما، أعينهما كبرق خاطف وأصواتهما كرعد قاصف، كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقعدانه فإذا رآهما طار قلبه وسينسى كل علم علمه، ولو كان في الدنيا من أذكى الناس أو أحدقهم أو أفطنهم، رأى من هول المطلع ما أنساه كل شيء. فيسألانه ثلاثة أسئلة، ذلكم السعيد كم سؤالا سيسأل؟ أربعة، وهذا الشقي سيسأل ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيفترق هذا الصنف إلى فريقين، فأما الفاجر والكافر يقول: ها لا أدري، نسي كل علم علمه وكل حفظ حفظه لما رأى من هذا المطلع. وأما المنافق الذي في الدنيا أظهر خلاف ما يبطن، شابه المؤمنين في الظاهر وخالفهم في الباطن، فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون كذا وكذا، فينادي منادي من السماء ألا دريت ولا تليت أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها وعذابها، ويفتح له باب صغير إلى الجنة فيقال انظر إلى مقعدك من الجنة قد أبدلك الله به منزلا من النار، فيزداد تزداد حسرته وخسارته. وبينما هو كذلك يأتيه شاب شاحب الوجه وسخ الثياب نتن الريح، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي بخير، فيقول أبشر بالذي يسوءك أنا عملك الطالح، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، فيقول ربي لا تقم الساعة، لأنه أيقن أن ما ينتظره بعد قيام الساعة شر وأنكى مما هو فيه. وهذا حال من قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله. هذا الحديث حديث البراء من أوعب ما جاء في تفسير عذاب البرزخ ونعيمه، وقد دل على عذاب البرزخ أيضا الإجماع، فأجمع على ذلك أتباع المرسلين جميعا بعذاب القبر ونعيمه، ودل عليه النظر الصحيح، وله شواهد كثيرة، منها أنه ينام الاثنان على فراش واحد، وربما على وسادة واحدة، وربما تلحف بلحاف واحد، فيرى هذا في منامه أمرا يسره فيتنعم، ويرى الآخر في منامه شيئا يسوءه فيتعذب، أليس كذلك؟ وهذا يقرب لكم حال البرزخ. وقد انحرف في هذا الأمر ثلاث طوائف بل أربع: الأولى المشركون فأنكروا البرزخ وأنكروا المعاد، الثانية الفلاسفة فأنكروا البرزخ وأثبتوا معادا للأرواح فقط، الطائفة الرابعة الثالثة والرابعة الجهمية والمعتزلة، فقالوا إنه ليس هناك عذاب ولا نعيم في البرزخ، ولو فتحنا القبور ما وجدنا فيها شيء، إنما أجساد وعظام بالية. فأنكروا عذاب القبر لعدم رؤيتهم له، وسيسومهم هذا العذاب جزاء من جنس العمل. هذا عذاب القبر ونعيمه على جهة الإجمال. نعم.
الروح والريحان
ويرون أن يرى أهل السنة وأهل الحديث وأتباع السلف الصالح يعتقدون ترك الخصومات والمراءة في القرآن. الخصومة هي اللدد والجدال من غير الوصول إلى حق، وإنما قيلا وقالا. والمراء يطلق على الجدال ويطلق على النقاش، والمراء في القرآن الذي يفضي إلى إنكاره أو التشكيك فيه أو عدم اليقين بمدلولاته. والله عز وجل عاب المجادلين في القرآن بقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا أو من تشبه بهم. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ألد صاحب لدد وخصومة وجدال ورفعت صوت، وخصم كثير الخصومة، والنقاش والجدال في الغالب أنه لا يثمر إلا اعتزاز كل واحد بما عنده، إلا من طلب الحق فشأنه غير ذلك. ولهذا أمر الله جل وعلا بجدال أهل الكتاب بالتي هي أحسن: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فجدالهم بالتي هي أقوى وأشد. والجدال والمراء في القرآن يعني في دين الله، لأن القرآن مصدر دين الله وهو الوحي، ويدخل فيه في السنة، ويدخل فيه السنة أيضا. والجدال في القرآن في الوحي على نوعين: جدال في إثباته وإنكاره، ينكر آية أو حديث، ينكر آية كمذهب الرافضة الذين أنكروا آيات من القرآن وقالوا إن القرآن ناقص، أو ينكر حديثا كما طريقة المعطلة وأهل الكلام الذين قالوا هذه أحاديث ظنية، ها؟ لا نثبت بها عقائد ولا يقينيات لأنها أخبار آحاد ظنية، فهذا نوع من إنكار الوحي. إذا ثبت بالإسناد الصحيح إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الجدال جدال في معانيه ودلالاته، ويدخل في ذلك أن يحرف كلام الله لتوافق هواه أو مذهبه أو طريقة جماعته أو من عظمه، فيلوي أعناق النصوص وأدلتها تأويلا وتحريفا وتعطيلا لتوافق أصوله وعقله ومذهبه الذي انتسب إليه. هذا ضرب من أضرب الجدال، لأنه لم يسلم ولم يستسلم لمقتضى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، الجدال في إنكار القراءات الصحيحة الثابتة من أي النوعين؟ من النوع الأول، إنكار القراءات الصحيحة من النوع الأول. طيب، إنكار القراءات الشاذة وعدم اعتبارها هل يدخل في هذا؟ الجواب لا، لأن الله تولى حفظ كلامه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والجدال الممنوع هو الجدال المفضي إلى العناد والكبر الذي يوصل للتكذيب للكل أو للبعض أو التحريف أو التعطيل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم لرجل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراءة ولو كان محقا، لأن أصل المراء الجدال يفضي إلى ماذا؟ الخصومة والنزاع واعتداد كل برأيه ومذهبه ولا يوصل إلى حق. والجدال في الدين إذا والمراء في الدين إذا وصل إلى هذا الموصل فإنه لا يورث يقينا، وإنما يورث خصومة وجدلا واعتزاز الناس بآرائهم وأقوالهم. نعم، النقاش والجدال للوصول للحق هذه طريقة المرسلين وأتباعهم، أما الجدال للانتصار على المخالف والظهور عليه فهذه طريقة أهل الأهواء وأهل البدع وهي المذمومة. ولهذا استفاض عن السلف نهيهم عن الخصومات في الدين وتركهم الجدال في الدين لأجل هذا المعنى المنوه عنه تحذيرا. نعم. باختيار الصحابة رضي الله عنهم، كلما أجاء ذكر أحد من الصحابة أو مجموعهم فلا بد أن تترضى عنهم، لأن هذا من بعض حقهم علينا، كما أنه إذا جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد إيش؟ أن نصلي ونسلم عليه، وإن لم يكتب بمثل هذا أدبنا مشايخنا. وهذا بعض اعتقادنا فيهم، وهو الدعاء لهم والترضي عليهم، كما نصلي ونسلم على نبينا الذي علمنا وهدانا الله به من الضلالة وجمعنا به بعد الفرقة صلوات الله وسلامه عليهم. نعم، كما قال: من بايع من البدريين، البدل أو يسمى عطف بيان، عطف نسق، عمار بن ياسر وسهل بن حنيف وأتباعهم أو أمثالهم. نعم، لأن هذا بدل من بعض من كل.
عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن
رضي الله عنهم. أي لأن عمار صحابي وياسر صحابي وسهل صحابي فصاروا ثلاثة. نعم. نعم، هذه من مسائل الاعتقاد التي يذكرها العلماء في تولي هؤلاء الصحابة، لأنه وجد من انحرف في هؤلاء فشكك في عدالتهم وفضلهم وخلافتهم وإمامتهم وهم أهل البدع، فلهذا نوه بهذا أهل السنة في مصنفاتهم في الاعتقاد حتى في المختصرات كهذه الرسالة. الخلافة للصديق بعد النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت بماذا؟ بأمرين. ثبتت خلافة أبي بكر الصديق بأمرين: بالنص الخفي مع الاختيار. النص الخفي ممن؟ من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، والاختيار باتفاق الصحابة كلهم على إمامته وخلافته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن دلائل النص الخفي أن ومن أصرح ما دل في ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: ادعي لأخيك عبد الرحمن أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أحد من بعدي. ثم غشيه ما غشيه من سكرات الموت، فلما أفاق قال: يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، وقال: حتى لا ينازع في هذا الأمر منازع. هذا اللفظ عند طائفة من أهل العلم نص صريح، وعند آخرين نص ظاهر، وهذا هو الأرجح أنه نص ظاهر في خلافته. ومن دلائل هذا النص الإشاري أن أبا بكر رضي الله عنه ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة خلفه بالناس إماما، مع أنه روجع في ذلك مرارا، فلما ولاه الإمامة الصغرى دل على استحقاقه الإمامة الكبرى. ولما جاءت امرأة إليه عليه الصلاة والسلام في حاجة قال: ايتيني من قابل، قالت: فإن لم أجدك قالت قال صلى الله عليه وسلم: ايتي أبا بكر. ولهذا اتفق الصحابة على إمامته اتفاقين: اتفاق الخاصة في السقيفة سقيفة بني ساعدة قبل دفن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أجمع عليه العامة في البيعة الأخرى بعد دفنه عليه الصلاة والسلام، فلهذا اتفقوا على إمامته للمؤمنين وخلافته رسول الله بعده عليه الصلاة والسلام. وممن بايعه من؟ علي والعباس وأبناؤهم رضي الله عنهم، ولم ينازعوه هذا الأمر. حصل في أول الأمر خلاف السقيفة، ثم اندثر الخلاف وحصل الاتفاق والوئام. بقي رضي الله عنه وفضائله كثيرة يضيق المقام عن تعدادها، فضائل الصديق كثيرة، بل هو أفضل أتباع الأنبياء بالإجماع، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين: كنا نقول والنبي عليه الصلاة والسلام حي بين أظهرنا، أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والناس كل ما خلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. استمر في خلافته سنة وشهرين أو ثلاثة، ثم أوكل الأمر إلى عمر رضي الله عنه، وهذا باستخلاف أبي بكر، استخلف عمر، لأن هذين الرجلين أفضل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء فيهم الفضل الخاص: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فوليها عمر كم سنة؟ 10 سنين ونصف تقريبا، ولي هذه الخلافة، وجاء فيه نص خفي أيضا، واستخلاف الصديق وإجماع الصحابة عليه، كما في حديث: رأيت كأني على قليب، فنزع أبو بكر وفي نزعه ضعف، فنزع دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف، ثم أخذها عمر فاستحال الدلو إلى غرب، يعني تحول من دلو صغير إلى غرب. ما الفرق بين الدلو والغرب يا أخواني؟ الدلو ما يسحبه الإنسان بنفسه، أما الغرب فيحتاج إلى دواب، إلى إبل أو ثيران يسحبونه، فاستحالت الدلو من هذا البئر إلى غرب، فنزع عمر فلم أرى عبقريا يفري فرية، أي نزع، حتى ضرب الناس بعطن، إشارة إلى خلافته وما كان فيها من الانتشار والقوة والجهاد. وبقيت 10 سنين حتى إن جيش المسلمين دخلت بلاد فارس وتاخمت أرض تركيا ودخلت بلاد مصر، ثم أخذها ابن أبي قحافة، ثم أخذها عثمان، ثم أخذها علي. فهذا فيه الإشارة الخفية إلى خلافة عمر، وكانت أيضا باتفاق الصحابة عليه بعد أبي بكر وباستخلاف الصديق. ثم بعد عمر، وفضائل عمر كثيرة يضيق المقام عن تعدادها، ثم بعد عمر عثمان بن عفان، وذلك أنه لما طعن المجوسي أبو لؤلؤة عمر فبقي 3 أيام يعالج الموت، لما سقي الماء وسقي اللبن ظهر من جوفه، فعرفوا أنه هالك، لأن الخبيث قطعه، قطع أمعاءه وقطع جوفه وقتل 13، فلما علم أنه مقتول قتل نفسه، نحر نفسه. عمر رضي الله عنه لما أدركه الأمر وعرف أنه ميت أوصل الأمر للستة، قال هؤلاء الستة الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، من هم؟ علي وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وقال يشهدهم عبد الله بن عمر، وليس له في الأمر نصيب، يكفي من آل الخطاب واحد يتحمل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال فإن أصابت، أي الإمرة والأمارة، فإن أصابت سعدا فذاك، فإني لم أعزله لخيانة، إشارة لما عزله عن إمارة ماذا؟ العراق. وقالوا استخلف يا أمير المؤمنين، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لا أستخلف فلم يستخلف من هو خير منا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن ثبوت الخلافة لهؤلاء الأربعة ما كانت بالنص الصريح، وإنما بالنص الظاهر الإشار الاستنباطي. مات عمر رضي الله عنه وصلي عليه ودفن مع صاحبيه في حجرة عائشة وليس في المسجد، لأن حجرة عائشة كانت خارج المسجد، وفيها القصة المعروفة، فإن حجرة عائشة حجرة ضيقة، وقد تتبعت في بحث لي مقاس حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هي ستة أذرع في ستة أذرع تقريبا، يعني 3 متر في 3. وعائشة رضي الله عنها لما دفن رسول الله وهو زوجها، ثم دفن أبو بكر وهو أبوها، ما بقي إلا موضع واحد لها، ادخرته لنفسها. وعمر يحب أن يصاحب صاحبيه كما صاحبهم في الدنيا يصاحبهم في جسده، فأرسل ابنه عبد الله لما طعن، قال أدخل على أم المؤمنين عائشة وقل يستأذن عليك عمر، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير، لأنه مودع رضي الله عنه، وقل يستأذن عليك عمر أن يدفن مع صاحبيه. فذهب عبد الله بن عمر فدخل على عائشة وهي تبكي، أي لما أصاب عمر، فأخبرها عبد الله برغبة أبيه، فقالت والله إني ادخرت هذا المكان لنفسي ولا آثرنه اليوم على نفسي. رجع عبد الله بن عمر فأخبر عمر وعنده الناس المستشفين والسائلين، لأنه إمامهم وأمير المؤمنين وأفضلهم، فقيل هذا عبد الله قد جاء، قال ارفعوني، أي مستبشر متلمسا هذا الخبر، قال ما وراءك؟ قال أبشر يا أمير المؤمنين، قال أرضيت؟ أوافقت؟ قال نعم. عمر بقي في نفسه، شوف في هالموقف هذا وهو حساس رضي الله عنه، هذا الرجل الذي جعله الله فاروقا بين الإسلام والشرك، انظر إلى حساسيته، ظن أن عائشة فعلت ذلك مجاملة أو لهول الحدث، فقال يا عبد الله إذا أنا مت فاحملوني ثم استأذنوا لعائشة، فإن أذنت فادفنوني مع صاحبي، وإلا فاخرجوا بي إلى مع المسلمين، خشي أنها فعل ذلك مجاملة رضي الله عنه. فرضي الله عنهم وأرضاهم. أوكل الأمر للستة، بقي بعد الصلاة على عمر 3 أيام بلياليها، وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نحن 6، يريد أن يضيق الدائرة، كل واحد منا يتنازل بالأمر إلى آخر، فتنازل الزبير بأمر نفسه لعلي، وتنازل طلحة بأمر نفسه لمن؟ لعثمان، وتنازل سعد بن أبي وقاص بأمره لعبد الرحمن بن عوف، فصار اختيار بين 6 إلى كم؟ إلى 3. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين يخرج واحد منا عن هذا الأمر، ثم ينظر في أمر الناس فيختار لهذا الأمر أكفأها للناس ومن يرتضيه الناس، فلم يتكلم الشيخان لا عثمان ولا علي، قال عبد الرحمن أنا أخرج، فبقي 3 أيام بلياليها يستشير أهل الحل والعقد، يسأل الناس، حتى إنه يستشير النساء في بيوتهن. فلما كان صبيحة اليوم الرابع، ومن كان يصلي بالناس في الإمامة؟ ها؟ لا، ها؟ لا، نعم، كان يصلي بالناس أبو يحيى صهيب بن الرومي. فلما كان صبيحة اليوم الرابع في الفجر، وقف عبد الرحمن بن عوف ولم تكتحل عيناه بنوم خلال الليالي 3، ثم خطب الناس وذكر عمر فأثنى عليه، وأبا بكر وأثنى عليهم، ثم قال: إني نظرت في أمر الناس، لأنه شاورهم، وكان قد أخذ العهد على عثمان، قال: يا عثمان، أرأيت إن بايعت غيرك أتسمع وتطيع؟ قال: اللهم نعم. وقال مثل ذلك لعلي فقال: اللهم نعم. ثم قال: إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، قم يا عثمان. فبقام فبايع عبد الرحمن عثمان، ثم بايعه علي، وتتابع عليه المؤمنون، فثبتت مبايعة عثمان باتفاق أهل الحل والعقد ممن حضر من الصحابة. الخلافة والملك تثبت بعدة طرق، منها أن يولي الملك خليفة له فيأخذ على ذلك البيعة كما حصل من أبي بكر، منها أن يرجع الأمر للشورى كما حصل من عهد عمر، ومنها أن يختاره أهل الحل والعقد وبقية الناس لهم تبع. ولهذا البيعة بيعتان في الإمارة: بيعة خاصة للعلماء والأمراء والفضلاء والوجهاء والناس لهم تبع، ثم البيعة العامة. ولهذا قال أيوب بن أبي كريمة السختياني: من قدم عليا على عثمان في التفضيل أو في استحقاق الخلافة فقد أزرى، أي احتقر، وازدرى فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم هم الذين قدموا عثمان على علي في الخلافة، وتقديمه في الخلافة تقديم له بالفضل، ولما جاء في الصحيحين من قول ابن عمر: كنا نقول والنبي عليه الصلاة والسلام حي بين أظهرنا، أفضل الناس بعد النبي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وعلى هذا الاتفاق والإجماع، بعدما قتل الخوائية الخوارج الدهماء الأعراب دعاة الفتنة، بعدما قتلوا عثمان بايع أهل الحل والعقد ممن حضر المدينة، بايعوا علي رضي الله عنه، ومنهم البدريون، ومنهم عمار بن ياسر وسهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهم. فثبتت خلافته أيضا ببيعة أهل الحل والعقد التي لا ينظر لمن خالفها. أما من خالف علي من أهل الشام كمعاوية وعبد الله بن عمرو فإنهم لم يخالفوا في بيعة علي، وإنما طالبوا عليا بالقصاص من قتلة عثمان، فكان ما أراد الله جل وعلا مما شاءه من الأمر الذي وقع بينهم. والذي مذهبنا فيه كما قاله القحطاني: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى، بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان، ويل لمن قتل الحسين ورهفه فقد باء من مولاه بالخسران. أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد غصنان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. وكفى.
الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن، طافت على الأكوان والأرض مشرقة بأفقها النجوان، وسكينة نزلت بمجالس الإيمان.